الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجريكم من هذه الأرض، فمن ولد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا الحديث ذكره الإمام البخاري في صحيحه في ثلاثة مواطن في ثلاثة كتب، فأفادنا في كل مرة فائدة، ومدار الحديث عنده عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي اختلف في أسانيده الثلاثة في المواطن الثلاثة إنما هو اسم شيخه، فشيخه عندنا هو قتيبة بن سعيد البغلاني، وشيخه في الإسناد الثاني إنما هو عبد الله بن يوسف، وشيخه في الإسناد الثالث إنما هو عبد العزيز ابن عبد الله. فهذه الأسانيد الثلاثة كلهم يروي عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه. وذكرت لكم أكثر من مرة إن الحديث الفردة الذي مخرجه واحد عند الإمام البخاري قل أن يكرره الإمام البخاري بالشيخ نفسه، وإنما لا بد في الغالب أن يذكر شيوخا آخرين، وفي هذا فوائد، ومن أهمها التفنن في التأليف وبيان كثرة الشيوخ، لا بد أن بعض الشيوخ يزيد حروفا، وفي هذه الزيادة فائدة. وكذلك ذكرت لكم إن الأصل في طالب العلم أن تتنوع علومه وأن تتعدد شيوخه، فليس الأصل في الطالب أن يكون له شيخ واحد، هذا ليس هو الأصل. ولذا كان يقول أبو قلاب الجرمي عبد الله بن زيد كما في مقدمة سنن الدارمي بإسناد صحيح، كان يقول: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، إذا أردت أن تعرف نقص شيخك فجالس غيره. فالله خلق الناس في أبدانهم متفاوتون طولا وعرضا، وخلق الناس في أشكالهم وصنعهم متفاوتون قبحا وجمالا، وكذلك خلق الله تعالى الناس متفاوتون في تحملهم وأخلاقهم وسماتهم، فكلما عددت المشايخ تعددت الأخلاق الحسنة التي تراها، وتعددت أنواع الفنون والعلوم التي يحببونها إليك. ولذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في ثلاثة مواطن مدارها على الليث، وبينه وبين الليث واسطة واحدة وهي الشيخ. هذا الحديث أولا نحتاج إلى توجيهه على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم بعد التوجيه نقف معه إن شاء الله تعالى مستفيدين بعض الأشياء، ولعل كثيرا من الشراح قد وهموا أو غفلوا أو أسقطوا بعض الفوائد المهمة من هذا الحديث. ما هي صلة هذا الحديث بالتبويب؟ سواء كان التبويب العام عن الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب أو السنة، أو التبويب الخاص، وأعني بالتبويب الخاص تبويب الباب الذي قال فيه الإمام البخاري باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هل هنالك في هذه الحادثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة بالاعتصام بالكتاب والسنة؟ هل في هذه الحادثة بين يهود وليس أي واحد من يهود، وإنما هو الذي يدرسهم، هو الذي يجتمعون عليه في بيت العلم وسيأتينا ذلك بعد قليل، هو الذي تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الناطق باسمهم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في هذا الجدال؟ وهل جادله النبي صلى الله عليه وسلم بالتي هي أحسن؟ وهل وجود القوة والإرغام على النزول على الحق يخالف قول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن؟ هذه فوائد مهمة القصة تفيدنا إياها. فقد يكون الجدال التي هي أحسن أن تجبر غيرك بقوتك، سواء كانت قوة حجة، قوة معنوية، قوة شخصية، قوة مكانة، قوة سمعة، أو قوة علم، أو قوة بدن. هذا يفيدنا بلا شك أن الحادثة فيها الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن اليهود قد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، إلى الاستسلام، دعاهم إلى التوحيد، دعاهم أن ينبذوا ما هم عليه من شرك، من قولهم إن عزيرا ابن الله، وهم استجابوا أم لم يستجيبوا؟ هم ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا قد بلغته، هل قد بلغته جدال من جاءك بحق مبين فأردت أن ترده بأي كلمة، يعني بتعبيرنا الدارج على ألسنة الناس اليوم أردت أنك تزحلقه بأي كلام، وترد الحق الذي عنده بمهارة، بكياسة، بشطارة، بعبارات واسعة ضيقة، بثهلوة، ومرددت الحق، هل هذا جدال؟ نعم هذا جدال، طيب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قصة علي تفيدنا أن الإنسان يشمل المؤمن، وقصة اليهود تفيدنا أن الإنسان يشمل الكتاب والكافر، قصة يهود تفيدنا وكان الإنسان، الألف واللام هذه في القصتين، فهمنا الإمام البخاري بإيراد هذين الحديثين تحت تلك الآية أن الألف واللام في الإنسان للجنس، وأنها تشمل البر والفاجر، وتشمل المسلم والكافر، وتشمل الكتاب والمعاهد والذمي والمحارب، فتشمل جميع هذه الأصناف. وكان الإنسان أكثر شيء جدل، فكل من رد حقا ظاهرا إنما هو مجادل. ولذا قلنا الجدال على طبقات، الجدال على درجات، حتى لو أنك رددت كمال حق تدعى إليه وإن كانت عندك أصوله وبعض فروعه، لكن الكمال ليس عندك، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق عليا وفاطمة في الحادثة التي قبل هذه الحادثة، وطلب منهم أن يقوموا الليل، فلما دعاه النبي للحكمة فاحتج علي بالقدرة، قال النبي: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فكل من جادلته ودعوته لخير تحتج عليك بمشيئة الله وقدرته هذا مجادل. أن تحتج له، تحتج عليه بما هو مبين معروف ما يحبه الله الذي أنزل من أجله الكتب وبعث الرسل، وهو يحتج عليك بقدر الله الذي لا تعرفه لا أنت ولا هو بالنسبة إليه، هذا جدال، هذا جدال، وهذا جدال ليس بمحمود وإنما هو مذموم، فالجدال درجات. فلو أن رجلا قال: أديت الذي عليك، كما كان يقول الزهري، قال: إنما من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، كما في البخاري تعليقا، الرسالة من الله جاءت، الرسول بلغ، القائم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، فرد بدلا من أن يستسلم المبلغ ماذا فعل؟ رد الحق بأي عبارة كانت، فهذا جدال، هذا جدال. ولو أنه أظهر أن المبلغ قد بلغ ولكنه قد حفز قواه وجمع أمره على عدم الامتثال وعدم الاستجابة، كالذي صنعه يهود هنا، إيش تريد؟ جئت تخبرنا ماذا تريد؟ بلغت يا الله يا الله. هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم همه مرضاة ربه، وأن الذي يقوم به هو واجب من الله عليه، فقد قام به. ولذا نحن ذكرنا وقلنا: يا ليتنا نسأل الله أن يجمعنا بالإمام البخاري يوم القيامة. وأنا يعني أسأله، أقول: يا إمام، قصة علي لو أنك وضعتها في كتاب التفسير تحت قول الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لكانت بديعة منك، فلماذا عجلت عن هذا؟ أنا أظن له جواب، لكن أنا لا أعرف الجواب، بل أنا أزعم أن ذكرها تحت وأمر أهلك بالصلاة مقدم عندي، أو بتعبير أدق أقرب إلى منهج البخاري عندي من إيرادها تحت وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن البخاري يعمي ويلغز في الغالب، وهذا على شرطه في التعمية والإلغاز. فوأمر أهلك بالصلاة يا أيها الأب يا أيها الولي، وأمر أهلك بالصلاة تشهد قيام الليل، والنبي فعل هذا مع فاطمة، والنبي فعل هذا مع علي، هذا معنى وأمر أهلك بالصلاة، ليست فريضة فقط. فانظر إلى جرم ذاك الأب القاسي الذي لا ينقذ أولاده للصلاة فريضة على الفجر مثلا، ويتذرع برحمتهم من برد الشتاء، فانظر إلى قسوته، وانظر إلى قصوره، وإلى بعده عن ربه. انظر إلى ذاك الوالد الذي عنده مجموعة من الأهل ولا يذكرهم بالله أبدا، ولا يذكرهم بالصلاة، ولا يأمرهم بالصلاة. والآية النبي صلى الله عليه وسلم فسرها: وقد عودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفسر لنا القرآن بعمله لا بقوله. الغالب على تفسير النبي للقرآن بالعمل، ففسر قول الله: وأمر أهلك بالصلاة، بأن طرق فاطمة وعليا ليلة ثم رجع فصلى، ثم رجع إليهم وطرق الباب مرة أخرى، كما عند النسائي في الكبرى وعند ابن جرير في التفسير من حديث حكيم بن أبي حكيم. فالشاهد أن: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هل لها صلة بهذا؟ والله لها كبير الصلة، لها كبير الصلة، لها كبير الصلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جادلهم مجادلة حاسمة قاطعة، وفهم السلف رضوان الله تعالى عليهم من الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ما سأذكر لكم فيه بعض الآثار عن ابن جرير لنوسع مفهوم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم عن اليهود ودعاهم للإسلام ودعاهم للاعتصام به، فقالوا: بلغت، ولم يذعنوا لطاعته صلى الله عليه وسلم، فبالغ صلى الله عليه وسلم في دعوتهم وكرر ذلك 3 مرات. وبلا شك أن هذه مجادلة بالتي هي أحسن. يقول مجاهد كما عند ابن جرير في تفسير قول الله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إنها نزلت في من لم يؤمن من أهل الكتاب وله عهد. هذا حال اليهود، لهم عهد ولم يؤمن، فنزلت الآية. ويقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند ابن جرير قال في تفسير الآية: المراد من ظلم منهم فبقي على دينه. من ظلم فبقي على دينه، هؤلاء هم الذين أمر الله نبيه أن يجادلهم بالتي هي أحسن، استمر على أمره. وهنالك أثر جميل عن سعيد بن جبير وإسناده حسن عند ابن جرير في التفسير، قال في تفسير الآية: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال: هم أهل الحرب، من لا عهد له جادله بالسيف. وجادلهم بالتي هي أحسن بالسيف. الحق جميل، والأجمل من الحق أن تكون مع الحق قوة تحميه. الحق لا يستجيب له إلا النفوس الطيبة والطاهرة والعقول النيرة التي تريد الحقيقة لذاتها. وأما الحق مع القوة فالنفوس الهابطة وأصحاب الهمم الساقطة وأصحاب المطامع الثانية كلهم يستجيبون له، كلهم يستجيبون له. والأولون قلة بالنسبة للآخرين. ولذا قال سعيد بن جبير في تفسير: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال: هم أهل الحرب ممن لا عهد لهم. ننظر الآن، هل هؤلاء لهم عهد أم لا؟ على كلام سعيد وفهم الإمام البخاري، طبعا أنا لا أشك البتة أن البخاري لما بوب قرأ أقوال السلف في الآية، ولذا شرح البخاري قل منهم من اعتنى بذلك. يعني البخاري أثري، البخاري لما أتى بالآيات ثم أتى بالأحاديث وبقيت هنالك وجه الدلالة محيرة في الربط الذي يعين في الآيات أن تنظر في فهم السلف، وتستطيع أن تعرف اختيارات البخاري في التفسير من خلال هذا الباب. وهذا أيضا باب مغفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البخاري في صنيعه ترك مساحات تنبئك على سعة الطلاع ومعرفة رواية ودقة فهم وحسن اختيار وحسن تلخيص الحق من أقوال المفسرين على وجه بديع غاية. هذا الذي صنعه الإمام البخاري. إذن قال: هم أهل الحرب من لا عهد له. بلا شك بعد هذا الخبر النبي نبذ إليهم عهدهم، وبعد هذا الإخبار في هذه القصة بقية هؤلاء اليهود النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم في عداد المحاربين، طلب منهم أن يجلوا. وهذه فائدة في الحديث تفيدنا ضميمة وقرينة مهمة في هذا الحديث. نأتي للحديث. يقول أبو هريرة: بينما نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، أريد أن نتأمل قوله فخرجنا معه. هذه عندي هي مفتاح فهم الحديث، قول أبو هريرة فخرجنا معه في فهمي وتقديري ينبغي أن يبنى كل ما يمكن أن يقال في الحديث على قوله رضي الله تعالى عنه فخرجنا معه، بمعنى أن نوجه الحديث على أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان معه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إيش هذا؟ بماذا هذا؟ هذا يفيدنا فائدة مهمة. أولا، أن أبو هريرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، بعد العام 7 للهجرة. فأبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، فأصبح إماما، أصبح إماما بملازمة 3 سنوات، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. لست الآن بصدد الكلام عن أبي هريرة، لكن أنا بصدد الكلام أن بعض الشراح والكثير من الشراح وجهوا هذا الحديث على أن هذا كان في إجلاء بني نضير بني النضير، وقالوا هذا في لما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قنيقاع وبني النضير عن المدينة، وهذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. إذا انتبهنا لقوله فخرجنا معه وهو فتح خيبر باتفاق كان بعد الإجلاء، فتح خيبر باتفاق كان بعد الإجلاء، وأبو هريرة لازم الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد فتح خيبر، فإذا الحادثة متى كانت؟ الحادثة ليس المراد منها إجلاء بني النضير، ليس المراد من هذه الحادثة إجلاء بني النضير، ولذا المطلوب منا أن نفهم هذا الأمر فهما حسنا. بعضهم تذرع بمنهج للإمام مسلم، الإمام مسلم في لما أورد هذا الحديث في صحيحه أورد حديث أبي هريرة في إجلاء بني النضير، ثم بعد إجلاء بني النضير أورد هذا الحديث، فقال من قال من الشراح أن مراد مسلم في هذه الحادثة أنها كانت في إجلاء بني النضير، وأنا أنازئ في ذلك، وإن قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأن منهج مسلم رحمه الله ليست الحادثة التي تعنيه، وإنما يعنيه المعنى الذي ورد فيه، المعنى الذي ورد في الحادثة. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه همه، فمسلم همه في صحيحه أن يوسع لك الإجلاء وأن يبين لك أن الإجلاء كان مقصودا به جميع بني يهود، ولم يكن المقصود به فقط بني، لم يكن المقصود به فقط هم بنو النضير، إنما كان المقصود به جميع اليهود، وهذا يظهر معنا إن قلنا الآتي: نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى اليهود عن المدينة وبقيت فيهم بقية، فهنالك بقية تخلفوا ولم يظهروا الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح النبي صلى الله عليه وسلم عليهم خيبر، ثم رجع يبحث عن بقاياه في المدينة، فهذه الحادثة التي خرج معه أبو هريرة تدلل على أن بقية من يهود بقوا في المدينة وأصبح لهم كيانا وأصبح لهم بيت مدراس، بيتا يجتمعون فيه ليقرؤون كتبهم، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم من نمو قوتهم واشتداد ساعدهم، وكان هم النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى المدينة آمنة ولا يوجد أمن ولا يوجد سلام مع اليهود، أمن وسلام مع اليهود مش ممكن أبدا أبدا، ويا ليت يعني هذه تكون بديهيات وأبجديات ساسة في رسم علاقتهم مع اليهود. وهذا ذكرته لكم أنا لما ذكرت لكم غزوة، لما ذكرت لكم فتح الحديبية، صلح الحديبية، ذكرت لكم هذا ذكرا مهما، صلح الحديبية كان بعد بني قريش، كان بعد غزوة الأحزاب، وفي غزوة الأحزاب اجتمع على النبي جميع الأعداء من داخل المدينة المنافقون، من شمالها اليهود، من جنوبها كفار قريش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدى مؤمن من جهر مرتين، فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إجراء بحكم أنه مؤمن وهو سيد المؤمنين، لا بد أن يصنع إجراء يمنع من اجتماع هؤلاء الأصناف جميعا عليه مرة أخرى. فعن للنبي صلح الحديبية، وكان صلح الحديبية أن النبي أمر أصحابه أن يخرجوا معتمرين، والعربي عن جهيل بطبعه، فالنبي مباشرة لما أراد أن يكسر فكي الكماشة من الشمال والجنوب، ما يمكن أن يكسر إلا فك العرب، من جهة العرب يمكن أن يؤمنوا بسلام، لا يمكن أن يعمل السلام مع كفار قريش، فالنبي خرج والعرب يعرفهم، العرب يعجهي، العرب حريص أن تبقى مكة في الرأي العام ليست لقريش، ليست للعرب، وإنما ليست لأهل مكة إنما لكل الناس، فالنبي يعلم كيف يفكر عدوه، فلم يأذنوا له بالقدوم ولم يمنعوه على الإطلاق، فلم يبقى إلا الصلح لمدة معينة. وكلما طالت مدة الصلح وكلما اشتدت شروط الصلح حقق النبي مراده. قالوا له صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي منكم لا نرده، تأتون منا نرده. قال له صلح 10 سنوات. غضب عمر، عمر يفهم، قوم الحادثة بوقتها بملابساتها. النبي ينظر لبعيد. فالنبي لما أخذ صلح الحديبية خلاص انتهى الأمر، فرجع اليهود، فأجل اليهود ثم فتح خيبر. جناب العرب إيش أصبح؟ أم العربي إن رمى عقاله خلاص، إن قال كلمة العربي لا يغدر، العربي لا يكذب. فاطمأن تماما النبي صلى الله عليه وسلم لجانب العرب في الصلح. ولذا قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اقرأوا تفسير الآية سلفا وخلفا، من جميع المفسرين يقولون في تفسير قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية. صلح الحديبية هو فتح مكة، صلح الحديبية هو فتح مكة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يبقى لليهود كيان في المدينة، وكانت صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على إجلائهم. ومع إجلائهم في هذه النوبة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى لهم شيء من وجود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الوفاة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الوفاة أخبر أصحابه من شهد مرض وفاته، فقال صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين. كان هذا قرار من النبي صلى الله عليه وسلم حاسم أن لا يبقى في المدينة يهود. فإذا فهمنا ها هنا، فهمنا من قول أبي هريرة بين نحن في المسجد، نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج مباشرة، قال: انطلقوا انطلقوا انطلقوا. أخذ معه مجموعة. وفي هذا إشارة أن الأمر المهم إن ذهب مجموعة من الناس خير من أن يذهب شخص. إذا أردت أن تبلغ أناسا دين الله أو حكما مهما، سواء كان فردا أو كان جماعة أو عشيرة أو أهل ديانة أو أهل فرقة، أن تقيم عليهم حجة، أن يكون الذاهب أكثر من واحد، هذا أمر حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انطلقوا ليهود. لذا لا، ما ينبغي أن يشغلنا ما هو موجود في كتب الشروح، أن هؤلاء اليهود من هم؟ هؤلاء اليهود من أي الأصناف؟ هل هم من بني قريظة؟ هل هم من بني النضير؟ هل هم من بني قينقاع؟ هم المتخلفون من هؤلاء، هم البقايا، هم الكيان الذي لم يجلو، الذي لم يستجب للجلاء الأول. ونحن معنا ضميمة مقولة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: فخرجنا معه. قطعا أبو هريرة صادق، وقوله رضي الله تعالى عنه فخرجنا معه كان بعد فتح خيبر. ولما كان بعد فتح خيبر كان ذلك التحصيل حاصل بعد إجلاء بني النضير وإجلاء بني قريظة وإجلاء بني قينقاع. فإذا هؤلاء ما بقي هذا في هذه النوبة، لم يبق إلا أن البقية هم المتخلفون عن الإجلاء الأول. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستجيب لأمر الله، والإمام البخاري يريد أن يقول لك أن هذه الحادثة هي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هكذا جادل النبي أهل الكتاب بالتي أحسن. انظر إلى حسنه صلى الله عليه وسلم، وكل صنيعه حسن صلى الله عليه وسلم، لكن انظر إلى دقة ربط الإمام البخاري بين هذه الحادثة وبين الآية، وكيف أنه وضع هذا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فقه عجيب، بكلمات قليلات، بمعاني غزيرة، وأحكام مهمة دقيقة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بأقل شيء يصنع شيء كثير، وهذا صنيع أهل العلم، هذا صنيع أهل العلم رحمهم الله. اسمع معي الآن، ونحن الآن نقرأ الحادثة ونسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مجادلة قطعا، في مجادلة قطعا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيت المدراس، في مجادلة نسمع في الجدال. قال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس. المدراس بكسر الميم وآخرها راء، بآخرها سين، المدراس، وهي على وزن مفعال، وصيغة مفعال غالبا ما تكون اسم مكان، والمدراس مفعال من درسة، ثلاث المفعال مبناها على فعل، وفعل درسة، فعل درسة، فمدراس مفعال. ثم المراد به هنا حتى جئنا بيت المدراس، بيت المدراس، المراد بيت المدراس أي البيت الذي يدرسهم، بيت كبير اليهود، الكبير المتبقي. إذا جميل المقولة هنا بيت المدراس. سادة قبائل اليهود ما لهم وجود في وقت الحادثة، لذا أهملوا. السادة الكبار، السادة اليهود ما لهم وجود، جلهم ماتوا في خيبر، جلهم ماتوا ما لهم وجود، لكن بقي لهم رموز يعلمونهم كتابهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المدراس، يقينا وقطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم رصد اليهود قبل هذا الذهاب وحدد بيتهم، ولعله عرف عددهم، ولعله عرف من يحاور وماذا يلزم هذا الذي يحاوره، فرأى من المصلحة أن يذهب بجماعة من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. يعني هذه الحادثة بدلالة اللازم تشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها كان عنده رصد لأحوالهم، كان عنده رصد لأحوال اليهود وأنهم يجتمعون، فكان النبي يعرف وقت اجتماعهم وذهب إليه في وقت اجتماعهم. فالحديث، فالمراد أن هذا البيت نسب إليه لأنه هو الذي كان يدرسهم كتب اليهود، بيت المدراس، بيت الذي يدرسه. في رواية في البخاري قال: حتى إذا أتوا المدينة أتوا المدراس، يعني أطراف المدينة، مكان المدينة، أتوا المدراس، كأنها تشعر أن المدراس اسم شخص، والأمر ليس كذلك. في رواية في البخاري: حتى أتوا بيت المدراس. في حديث آخر في البخاري، في كتاب الحدود، كتاب رجم الزاني، ففي الحديث الطويل فيه: فوضع مدراسها، وضع مدراسها الذي يدرسها يده على آية الرجم. فالمدراس تنسب لشخص، ينسب للمكان، والذي يجمع الشخص والمكان هو إيش؟ إما المكان الذي يدرس فيه كتب اليهود، أو الشخص الذي يدرس فيه كتب اليهود. في بعض الروايات أن مدراسها الذي وضع يده على آية الرجم في التوراة إنما هو ابن سوريا، فهل يا ترى أن ابن سوريا هو المذكور هاهنا؟ محتمل، ولكن احتمال فيه بعد، لأن تلك الحادثة كانت قبل الإجلاء، فحتى نقول أن المراد ابن سوريا هنا نحتاج حتى يكون الاستدلال تاما، نحتاج أن نثبت أن ابن سوريا ممن لم يخرج، ممن لم يخرج، فالاستدلال فيه شيء من ضعف، لكنه يفيد أن ابن سوريا كان مدراسا، كان ممن يقرأ كتب اليهود. لكن هل هو المراد هنا؟ هذا كلام من باب معرفة المبهم، ومعرفة المبهم يعني في الأحاديث أمر يعين ويفيد، وفي النفس شوق لأن تعرف ما أبهم، ونحاول جاهدين أن نقف، لكن في الحقيقة لا نستطيع أن نجزم أن ابن سوريا هو المعني هنا. يبقى رجل من أهل الديانة كبير ينظرون إليه بعين التبجيل والتعظيم، يجتمعون عنده في بيت اتخذوه لهم في أنه يدرسهم كتبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ذلك. قال أبو هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى يهود، قال فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداه. في رواية في البخاري قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى، نادى همه أن ينادي طبعا، فناداهم، فنادى المعنى قريب، المعنى قريب، قال فنادى. وما يخفى عليكم أن المناداة يلزم منها ارتفاع الصوت، وهذا يشير إلى أن عددهم كبير، وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم برفع صوته جادلهم بالتي أحسن. فأحيانا من الجدال بالتي أحسن تكون برفع الصوت بوجود جماعة معك في المناقشة، هذا قد تكون حكمة، وقد تكون هذا جدال بالتي أحسن، قد يكون هذا جدال بالتي أحسن. فهذه الأحوال وهذه الأقوال وهذه الفعال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تعطيك يعني أبعادا وكليات مهمات في تفسير ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. النبي نادى، دخلوا مع مجموعة ودخل عليهم مباغتهم، ودخل عليهم في دور عبادتهم، أو قل بتعبير الأدق في جامعتهم، في دار العلم عندهم، في المكان الذي يجمعهم ويتدارسون فيه ما أنزله الله، لكن طبعا دخله التحريف للجذور كما نقول أكثر منه. فناداهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود، يا نداء النداء، ناداهم بالصفة التي تجمعهم، يا معشر يهود، هم يهود ليسوا بني إسرائيل، ليسوا على بني إسرائيل، هم يهود. هل في المدينة من بني إسرائيل؟ نعم في مدينة بني إسرائيل، لكن الغالب على اليهود الذين كانوا في المدينة ليسوا بني إسرائيل، اليهود الذين كانوا من سلالة هارون كما تذكر كتب التاريخ ورحلوا إلى المدينة النبوية، هؤلاء بقوا بقية من بني إسرائيل، ولكن بعض العرب أصبح يهوديا. المدينة كان فيها دين اليهود، والعرب بعضهم مال لدين اليهود، فأسلم غيلان ابن أسلم الثقفي وهو من بني ثقيف كان يهوديا، لما أسلم كانت تحته 10 من النسوة على دين اليهود، أن اليهود كما تعلمون الشريعة اليهودية تجوز لليهودي أن يتمتع بالنساء بلا عد ولا حد، لذا كل حسنوات الدنيا مخلوقات في التلمود من أجل اليهود، يعني هو يعتبر أنه يرضي الله إذا رأى امرأة حسنة مليحة أخذها فهتك عرضها في حرب، في أي نوع من أنواع الحروب، هذا هو يتعبد الله بهذا، هذه نفسية اليهود، هذه معتقد اليهود، فعندهم ما في حد ولا في عد ولا في ضابط للتمتع بالنساء خصوصا إذا كانوا من غيرهم، إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود أسلموا تسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، فكتب إليه أسلم تسلم. إيش أسلموا تسلم؟ ما معنى أسلموا تسلموا؟ أسلم فعل فيه أمر بدخول الإسلام، يدخل الإسلام تسلم، تسلم مما؟ تسلم في الدنيا والآخرة. مما يسلمون في الدنيا؟ يسلمون في الدنيا من العقوبات الآتية، من النبأ الذي يأتيكم بعد قليل، يوجد بعد هذا نبأ، والنبأ هو الخبر المهم أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخلتم الإسلام، في هذا إشارة خفية إلى أن من رأى أن له مصلحة تتحقق في امتثال الشرع فالتزم الشرع فهو مقبول عند الله. وعلى مثل هذا أقام الإمام الشاطبي نظرية المقاصد في كتابه الموافقات خلافا للصوفية. الصوفية قالوا إذا التفت القلب لأي فائدة لك في الدنيا هذا يخالف الإخلاص وهذا رياء، وأول من وسع هذا الباب الحارث المحاسبي، وتبعه أبو حمد الغزالي في الإحياء، وغضب كثيرا أبو بكر بن العربي من أبو حامد من أبي حامد، وبين له لخلاف هذا الأمر، وأن الشرائع جاءت من أجلنا، فإذا فعلت أنا امتثلت الشرع من أجلي، فهذا فهم صحيح للشرع، وهذا لا يخالف الإخلاص أبدا. إذا من لطائف أبو بكر بن العربي لما كان يسأل عن أبي حامد الغزالي عن شيخه، فكان يذكر علته، كان يقول أبو حامد إمام، لا شك أنه إمام. يعني بعض إخواننا ينظرون إلى أبي حامد الغزالي على أنه يعني لا شيء، أبو حامد الغزالي إمام، لكن شابت إمامته أنه تشبع من الفلسفة، فبقيت عنده حتى في تصوفه بقيت عنده شائبة من الفلسفة. فتلميذه ابن عربي وهو إمام أيضا ولازمه ويعرف ماذا يقول، لما سئل عن الغزالي قال ذاك إمام بلع الفلسفة فأراد أن يتقيأها فما استطاع. يقول عن الغزالي، يقول إمام بلع الفلسفة، لذا تصوفه في الإحياء فلسفة، يعني هو ليس التصوف الهادئ. يعني بعض إخواننا يظن أن الإحياء مشاكله في الأحاديث الضعيف والموضوع، نعم هذه مشكلة كبيرة في الإحياء، لكن ليس الإحياء وهكذا. الإحياء فيه إضفاء بعد فلسفي عميق خطير جدا على التصوف، يوصل بالفساد المعتقد. وأنا لا أقول بفساد المعتقد، الغزالي مات والبخاري على صدره، مات وهو يشعر أنه كان ينبغي ألا ينشغل إلا بعلم الحديث. فالإمام البخاري فالغزالي رحمه الله لما مات كان صحيح الإمام البخاري على صدره، ما رضي أن يقرأ إلا كتب الحديث. ولذا السعيد من كان عقله وقلبه يستسلم للأثر ويدور مع الأثر ولا يشغل العقل ولا يتعب العقل. القصيمي عبد الله من قصيم، يعني لما ذهب لمصر ويدرس في الأزهر فقد شيب شيوخ الأزهر لما كانوا يتكلمون في التوحيد، وكان شابا صغيرا في العشرينيات من عمره، ثم لما قرأ الفلسفة ارتد وأعلن الردة عن الإسلام وكتب كتابه هذه الأغلال، والآن في دار في بريطانيا يعني تتحمل نفقات كتب القصيمي حال إلحاده. فلما ذهب إليه جمع من علماء السعودية للشيخ القصيمي وتوبوه وحاولوا أن يرققوا قلبه، فقال لهم كلمة بديعة، قال لهم حكمة، قال لهم أبعدوا تلاميذكم عن الفلسفة، فأنا يعني الذي حصل معي بسبب إقبالي على علم الفلسفة، فالذي تقرأ وإذا جلست مع أهل الفلسفة تقول نسأل الله العافية، نسأل الله الرحمة. الشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، قال يا معشر يهود أسلموا ادخلوا الإسلام، تسلموا من إيش؟ تسلموا من أمرين، تسلموا في الدنيا وتسلموا في الآخرة. تسلموا في الدنيا مما؟ من التبعات الآتي ذكرها في هذا الحديث، وتسلموا في الآخرة من النار ومن غضب الجبار. أسلموا تسلموا، فقالوا مباشرة في موقف شيء مبيت، طبعا اليهود الشيء المبيت الحسد، آفة اليهود آفة إبليس الحسد. من أين دخل الحسد على اليهود؟ كان اليهود يستفتحون على العرب أن منا نبي، إحنا ننتظر نبي، وكانت الكتب السماوية فيها إرهاصات بعثة نبي، وجرت سنة الله أن النبوة كانت في فرع إسحاق لا إسماعيل، كل الأنبياء بعد إبراهيم كانوا من ذرية إسحاق، فكانت اليهود تحصيل حاصل يقولون للعرب ويفتخرون على العرب أن منا نبي، ننتظر النبي، يأتينا النبي، ولما يأتينا النبي يصبح لنا عز ولنا مكنا النبي، النبي منا النبي إلى آخر. فلما بعث النبي فعادت النبوة فختمت إلى فرع إسماعيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس من سلالة إسحاق ابن إبراهيم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم. فحسدوا العرب، هم يستفتحون العرب ويتكثرون على العرب بأن في آخر الزمان منهم نبي، وكان النبي ليس منهم وإنما ممن هم عدو لهم. وهذه فائدة عبر عنها بعض السلف فيما أسنده ابن قتيبة في عيون الأخبار. كل عداوة إذا كان سببها الحسد فلا حل لها. افحص عدوك، فإذا علمت أن عدوك يحسدك فلا تلتفت إليه ولا تنتبه إليه، وارتقي في الخير الذي عندك. أي عداوة سببها سوء فهم، اعتقاد شيء على خلاف الواقع، يمكن أنك تجلس وتفهم. أما واحد يعاديك لأنه يحسدك، يعني واحد كان قرينك، ابن صفك، ابن حارتك، وانتم يا مع بعض تطلبون العلم، أو في الدنيا كنتم أنتم يا في مستوى واحد، ثم فجأة فلان تقدم بالعلم، تقدم في العمل، تقدم في الخطابة، تقدم في المال، تقدم في الجاه، تقدم في المنصب، صارت العداوة بسبب الحسد. هذا ما منه، ما يمكن أن يرجع الحاسود، لا يمكن أن يرجع. لذا العقله مباشرة إيش جاي يقولون، كما ذكرت لكم أكثر من مرة في قصة إسلام عبد الله بن سلام، لما سألوا ثلاثة أسئلة ماذا قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أينفعكم إن حدثتكم؟ قالوا نسمع بآذاننا، نسمع بآذاننا. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه وقال لهم صلى الله عليه وسلم أسلموا تسلموا، فمباشرة فهموا، قالوا قد بلغت يا أبا القاسم، أديت الذي عليك، قد بلغت يا أبا القاسم. هل يجوز أن يكنى أحد بأبي القاسم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أن نسمي القاسم؟
يجوز.
والماء والذي يمنع تسمية القاسم مخطئ، لكن لا يجوز أن تسمي أكبر أولادك القاسم. من أهل العلم من قال لا يجوز لمن كان اسمه محمدا أن يكنى بأبي القاسم، واستدل على تسموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي. والراجح عند المحققين من أهل العلم أن التكني بأبي القاسم مكروه في حق كل أحد، سواء كان اسمه محمدا أو غير محمد، فالتكنية بأبي القاسم مكروهة. أما أن تسمي ولدك القاسم ولا يكون هو الأكبر وتكون كنيتك غير أبي القاسم فلا حرج في ذلك. قالوا قد بلغت يا أبا القاسم، قد بلغت يا أبا القاسم. الغالب على لسان اليهود التكنية للنبي صلى الله عليه وسلم، الغالب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم التكنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، أريد أن تشهدوا لي بأني قد بلغت، لأن وراء هذا البلاغ تدبير وإجراء وعمل. ولأن هذا الأمر مهم كرره النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن لا يبقى اليهود في المدينة أمر يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم سبقه بما يجمع بين مراده وبين مصالحهم، فقال لهم أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغته يا أبا القاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أريد. الكلام واضح جدا، قد بلغت أن هذا جدال، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا جدال. أنا أقول لكم أسلموا وأنتم تقولون بلغت، هذا جدال، هذا لون من ألوان الجدال. فإذا معنى الجدال في الآية في هذا الموقف، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معهم من علو، وعلى رأي الأصوليين يتكلم معهم من علو مع استعلاء، علو واستعلاء، استعلاء يعني الأمر من الأعلى للأدنى، وعلو يعني الآمر عنده قوة، العلو يكون الآمر بيده قوة يستطيع أن يحقق ما يريد، والاستعلاء أن يكون الأمر من الأعلى للأدنى. وعلماء الأصول يقولون هل اشترط في الأمر العلو والاستعلاء أم لا؟ إلى كلام كثير مذكور بالاستقراء في الآيات أنه لا يلزم العلو، لأن فرعون قال لسحرة ماذا تأمرون ماذا تأمرون، فهذا دل على أن الأمر لا يلزم منه استعلاء الآنف. تتمة شرح الحديث على عجلة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. في الموطن الثالث أبو يزيد المروزي في روايته لصحيح البخاري ضبطها بقوله: ذلك أزيد، بالزاي لا بالراء، بدل الثالث موطن الثالث، بدل أن يقول ذلك أريد قال ذلك أزيد. وجل الرواة والنسخ المعتمدة ذلك أريد، قال ذلك أريد ثم قالها الثالثة. فقالوا، فقال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الأرض أو اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم. أجليكم أي أخرجكم، فهي بمعناها وعلى وزنها: إني أريد أن أجليكم، إني أريد أن أخرجكم، أريد أن أخرجكم كما أخرجت من قبلكم، لأنكم كنتم مجازون سابقا بالخروج فلم تذعنوا ولم تستجيبوا، فالذي جرى على من قبلكم سيجري عليكم، إني أريد أن أخرجكم. طبعا اعلموا أنما الأرض لله جملة مستأنفة، كأنهم قالوا في جواب أسلموا تسلموا: لما قلت هذا وكررته؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا إنما الذي أريده أن أجريكم، فإن أسلمتم سلمتم من ذلك وسلمتم مما هو أشق منه. طبعا قولهم قد بلغت كحال كثير من المسلمين اليوم للأسف الكبير، بعض الشباب إن وقفت معه تذكره لعله يقول لك البعيد نصراني أو ما شابه. والنبي أخبرنا بأننا سنضاهي اليهود وأننا نتبع سننهم، فقد بلغت قد بلغت هذه كلمة خطيرة إذا جرت على الألسنة فالقلوب مغلقة للاستجابة للحق، واللسان ماض في تسويغ هذا الباطل والبقاء عليه. وقال كلام اليهود هذا بلا شك أنه كلام مكر وكلام خديعة، والمراد منه في الحق والحقيقة من خلال السياق والسباق ومعرفة تاريخ القوم إنما أرادوا به أن يصرفوه صلى الله عليه وسلم وأن يدفعوه عن صنيعه وعن دعوته إلى الله عز وجل. لذا قال لهم صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أنا أريد أن ألا تسلم، لكن أنا أريد أن أقيم الحجة عليكم، أنا أريد أن أقيم الحجة عليكم، وهي تبليغ، أريد أن أبلغكم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أجريكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا. هنا وجد إما أن تكون من الوجد وهو الحب، وإما أن تكون من الوجدان وهو على نقيض الفقدان. من كان عنده مال، من كان له الأرض، وأنتم ستجدون عن الأرض، فأنا لن أظلمكم فليبيعها، فإن لم تبيعوا أرضكم التي هي لكم فإني سأخرجكم من هذه الأرض، لن تنالوا شيئا. وفي هذا إشارة إلى العدل، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تسلموا من بيع الأرض، أسلموا تسلموا، إذا ما أسلمتم لن تبقوا بيننا. هذا شأن هؤلاء القوم. طبعا هذا شأن هؤلاء القوم الذي يقرأ القرآن عن اليهود صفات اليهود يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق اليهود من خلال إخبار الله عنهم فيما أنزل الله على قلبه. لا يصلح لليهود إلا الحجر، بعض الأمراض لا يصلح معها إلا الحجر الصحي، اليهود لا يصلح معهم إلا أن يحجر، أن يحجر كصاحب العين صاحب الحسد. الإمام القرطبي في أواخر تفسير سورة القلم يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر قال صاحب العين أمير المؤمنين الواجب عليه أن يحجره عن الناس ويطعمه ويسقي يبعد على الناس. هذا حال اليهود، حال اليهود الأصل أن يحجر عليه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وجد، يعني من وجد محبة تعلقا له بضيعة بأرض ببستان ببيت بيع البستان، أو من وجد أي لم يفقد أي كان يملك، يعني محتمل هذا محتمل هذا، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه. يعني أراد النبي أن يوقع عليهم عقوبة وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أنه قد مصمم وعازم ولا بد من إيقاع هذا الأمر، وأرشدهم إلى إيقاع العقوبة على وجه يكون فيها أخف ضرر عليه. لا بد أن يباع، لا بد أن تجلو، فما بقي لكم إلا من عنده مال، من كان له مال يحبه فالأصل أن يبيعه فليبيعه، وإلا اعلموا أن الأرض لله ورسوله. طبعا معروف أن الأرض لله ورسوله، ولا نريد أن ندخل في فلسفة المالكية للملك. فلسفة المالكية عنده فلسفة في الملك أنه كل موجود، كل الوجود لله وأن تملك المنفعة، ولذا هم يستشكلون الإجارة والملك. لكن المراد هنا واعلموا أن الأرض لله ورسوله، المراد بها والله تعالى أعلم أن الحكم للأرض التي أنتم عليها إنما هي لله، فهذا القضاء الذي أخبرتكم به هو من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو قائم على تحقيقه وعلى امتثال أمر ربه وتطبيقه. حكم لله هذا حكم الله، هذا الذي هذا حكم الله فيكم، ورسوله رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي سيقوم بهذا الأمر. بإيجاز شديد البخاري في أورد هذا الحديث في موطنين في صحيحه. أين تظنون سيذكر الإمام البخاري هذا الحديث؟ من يستحضر كتب البخاري يعلم أن البخاري لابد أن يذكره في كتاب الجزية، ويعلم أنه لابد أن يذكره في كتاب الإكراه. طبعا ينبغي ونحن ندرس صحيح البخاري يكون عندك أول نسخة من صحيح البخاري، يكون عندك نسخة مميزة، وإذا كانت عندك نسخة سلطانية فهي رائعة طبعتها طوق الحمامة، ولا يعرف كتاب على وجه الأرض دقق كما دققت هذه النسخة وهي نسخة السلطان عبد الحميد، فرغ مجموعة من كبار العلماء ليدققوا صحيح البخاري، فكان الكتاب الثاني في التدقيق بعد القرآن الكريم، صورها دار طوق الحمامة واعتنت بها عناية جيدة، وهنالك نسخة يعني اعتنى بها نظام يعقوبي وهي نسخة الوقاعي، وكان الحافظ ابن حجر يقول تسوى وزنها 20 مثقال ذهبا، يعني اللي بيملك نسخة الوقاعي من الصحيح يصبح عنده حد النصاب، نصاب الزكاة 20 مثقال. وهذه صورت تصويرا بديعا، هي تباع في السوق مصورة مخطوطة وتباع بمبلغ كبير، لكنها فعلا هي تسوى وزنها ذهبا، نسخة من أرقى النسخ ومن أبدع النسخ. وبلغني أن الشيخ الأعظم الهندي أسأل الله عز وجل أن يحفظه الآن يعتني بنسخة أخرى، ولعلها أقدم من نسخة الوقاعي، ولعلها نشرت أو قريبا تنشر، وتنشر بالتصوير المخطوط، يعني تصور المخطوط بورق معتق فتقرأ مخطوط بخط واضح جميل دقيق غاية دقيق غاية. فأقول ونحن طلاب شرح صحيح البخاري جدير بنا نقرأ الصحيح، ننظر في الصحيح، نقرأ الأبواب، نحفظ الكتب، ننظر، يعني ما يبقى البخاري عندنا لغز، ما يبقى لغزا، يكون بين أيدينا نسخة من صحيح البخاري ونقلب الصحيح وننظر في الصحيح وإلى آخره. فالبخاري الذي يعرف وضعه في كتاب الإكراه. كتاب الجزية باب بوب عليه بقوله باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، طبعا الحادثة إخراج اليهود من جزيرة العرب، وبقيت بقية بعد هذه الحادثة. بعض الناس ما عنده أرض ما عنده مال، اليهود أصحاب مكر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في فراش الموت كان يقول اخرجوا المشركين من زرقاء، اخرجوا المشركين من زرقاء. طبعا إذا أخرج اليهود من باب أولى أن يخرجوا المشركين. هذه الحادثة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن بقايا أهل الكتاب فمن باب أولى أن يخرج المشركين، لكن مع هذا الخروج شيء كحكم تأصيلي والوجود والواقع شيء فقد يبقى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم منع وأمر بإخراجهم مع تدابيره العملية، فقال باب إخراجهم من زرت العرب، وهذا برقم 3167. الموطن الآخر في البخاري هذا الحديث برقم 6944، ووضعه في كتاب الإكراه وبوب عليه بقوله باب في بيع المكره ونحوه. طب لو سألنا هل اليهود في هذه الحادثة التي أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا أرضهم هل هم مكرهون أم هم مضطرون؟ أمرهم يدور بين الإكراه وبين الاضطرار. لذا البخاري قال في كتاب الإكراه قال باب في بيع المكره ونحوه، يعني حالهم يدور بين الإكراه وبين أنهم مضطرون، أنهم مضطرون. قال باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. قالوا في الحق يريد الدين، قالوا وغيره في أي شيء يكون لازما. فأكره اليهود على بيع من غير دين من غير حق. الحاكم إذا وجد مالا لمن عليه الدين يبيعه ويعطي أهل الدين أهل المال مالهم ويبيعه، والبائع يكون مكرها. بخاري يقول باب في بيع المكره ونحوه، يعني يشمل المضطر وحالتهم لعلها للاضطرار أقرب. قال في الحق وغيره، في الحق في الدين وغيره كذلك تشمل أشياء أخرى مثل الجنايات العاقلة، من قتل قتيلا فيدفع، من الذي يدفع في مال في الدية؟ العاقلة، من تجتمع وإياهم إلى الجد السادس. فلو وجد لك مالا القاضي فيبيع مالك مكرها ويأخذ مقدار ما تدفع. قال البخاري باب في بيع المكره ونحوه. كذلك الجلاء، هل الجلاء عقوبة شرعية؟ نعم، إن رأى الحاكم أو من ينوب منابه في الجلاء مصلحة فله أن يجلي، فالجلاء عقوبة تعزيرية لا حد لها. فإن رأينا مصلحة في أن نعاقب بعض القوم بها فعلنا، دلت الحادثة على هذا. والجلاء هو يعني حرمان الإنسان من أن يتمتع بأرضه وداره وسكنه، فإذا كانت هذه عقوبة نستحقها ونرى مصلحة فيها فعلنا. فالإمام البخاري رحمه الله كما رأيتم ذكر هذه الحادثة في الجزية، وأن اليهود تؤخذ أموالهم، وأن الواجب علينا أن نرغمهم بكل مكنة واستطاعة لنا حتى يدخلوا دين الله. الواجب علينا أن نفعل الذي نستطيع حتى يدخلوا دين الله سبحانه وتعالى. ولذا كان من مقاصد الدين الأصلية دائما أن ألا يتشبه المسلم بالكتاب، ألا يتشبه المسلم بالكافر. فنظام العولمة، نظام جعل الناس أمة واحدة وطبقة واحدة، والألعاب الأطفال ألعاب واحدة، والأمة كلها يعني تتساوى في الإنسانية، فهذا دين الماسونية وهذا ليس دين المسلمين. فدين المسلمين الناس المسلمون ليسوا كالكفار، ويحرم على المسلم أن يتشبه بالكافر، ويحرم على المسلم أن يتشبه بالذمي. هذه من كليات ومقاصد ديننا. هذه بعض الفوائد على عجلة من هذه الحادثة، والأسئلة نجيب عنها إن شاء الله في درسنا المعتاد فجر يوم الجمعة التي جاءت، وفي درسنا القادم متحول للحديث الذي بعده، وإن كانت بقية في النفس كلام حول هذا الحديث، لكن مجمله وزبدته والمهم فيه قد ذكر، والحمد لله رب العالمين.